إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا بحول الله وقوته بعض ما يتعلق بأخطاء الأزواج، ورسالة من أخطاء الزوجات كالمكملة للرسالة التي قبلها. ولا ريب أن الزوجة الصالحة هي التجارة الرابحة، ولا ريب أنها من عاجل البشرى ومن أمارات السعادة. ومما يعين على صلاح الزوجات وقيامهن بالحقوق المتعلقة بهن أن تلقى الأضواء على بعض ما يصدر منهن من أخطاء، فذلك أدعى لتشخيص الداء ومعرفة الدواء. ولا يعني ذكر تلك الأخطاء أنها تعم جميع الزوجات، ففيهن من خيرها كثير وتقصيرها يسير، كما لا يعني ذلك أن يتخذ الأزواج تلك الأخطاء ذريعة لتعداد معايب زوجاتهم فيقودهم ذلك إلى الزهد فيهن أو الميل عنهن، أو أن تنزل تلك الأخطاء عليهن، فما ذلك بمراد ولا إليه المقصد، وإنما هي دعوة للتحلي بالفضائل والتخلي عن الأخطاء والرذائل، فالرغبة في الكمال مطلوبة، والسعي في تحصيل الكمال كمال، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. من أخطاء الزوجات المبالغة في تطلب الكمال، فهناك من الزوجات من تغرق في الخيال وتبالغ في تطلب الكمال، فتظن أن الزواج جنة الفردوس التي لا صخب فيها ولا عناء ولا مشقة، فهي تتصور أن الزواج لا بد أن يكون هكذا دون صعوبات أو عقبات أو مشكلات، فإذا هي ارتطمت بالواقع وما فيه من مسؤوليات واتخاذ قرارات وإنجاب أولاد ومواجهة مشكلات، لم تستطع مواجهة ذلك وظنت أنها أخطأت في اختيار شريك الحياة، وربما جنحت للفراق تخلصاً من هذه القيود بزعمها. وهذا الأمر قد يوجد، ومن أسبابه ضعف التربية والإفراط في ترفيه الفتاة والجهل بواقع الحياة الزوجية، ومن أعظم أسبابه ما توحي به بعض القصص الخيالية أو المسلسلات التلفازية أو الأفلام السينمائية، حيث تصور الحياة الزوجية على أنها خالية من أي مشكلة، وبعضها بالعكس بحيث تصور الحياة الزوجية على أنها جحيم لا يطاق، بحيث توحي بالنفرة منها، وبهذا تفقد النظرة الواقعية المعتدلة للحياة الزوجية. إذا دخلت الزوجة منزل الزوجية وعندها تلك الخيالات وهي مستحوذة على تلك الأوهام، كذب الخبر الخبر وفوجئت بما لم يخطر لها ببال، فعلى الزوجة العاقلة أن تعتدل في نظرتها وألا تسترسل مع الأحلام ولا تهيم في أودية الخيال، وعليها ألا تبالغ في تطلب الكمال، فالحياة الزوجية ليست مشهدا يمثل ساعة من الزمان ولا قصة يسافر كاتبها مبحرا مع الخيال، وإنما هي واقع محسوس فيه الآلام والآمال وفيه الأفراح والأتراح، شأنها شأن الحياة كلها، فلا يجدي في ذلك إلا مواجهتها وإحسان التعامل معها، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. ولا يعني ذلك أن الحياة الزوجية قفص مظلم أو جحيم لا يطاق، وإنما هي تعاون وتراحم وتذمم، وما يعتريها من المشكلات وما فيها من المنغصات لا يذهب شيء من ذلك ببهجتها، بل قد تكون تلك المنغصات وهاتيك المشكلات قد تكون ملحها وسر سعادتها، فتحمل المسؤولية والتضلع بالأعباء والتبعات من أعظم أسباب السعادة، فأروح الناس أتعب الناس وأتعب الناس أروح الناس، بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب، بل إن كثرة الفراغ والبطالة من أعظم ما يقعد بالهمة ويورث الغم والقلق. ومن أخطاء الزوجات قلة مراعاة الزوجة لوالدي الزوج، ولا ريب أن للزوجة على الزوج حق إكرامها، ومن إكرامها إسكانها في مسكن منفرد. قال الكاساني رحمه الله: لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع حماتها كأم الزوج أو أخته وبنته من غيرها وأقاربها فأبت، فعليه أن يسكنها في مسكن منفرد، لأنهن ربما يؤذينها ويضررنها في المساكنة، وإباؤها دليل الضرر، ولكن قد تقتضي الحال أن يسكن الزوج مع والديه أو أن يحتاج والداه إلى السكنى معه في منزله، والزوج مطالب ببر والديه والإحسان إلى زوجته. ولكن بعض الزوجات لا تعين زوجها على ذلك فتريد أن تستأثر به، فلا يكون لأحد سواها نصيب منه، بل ربما تعدى الأمر ذلك فقامت بإيذاء والدي زوجها، والإيذاء يأخذ صورا كثيرة، فمن ذلك رفع الصوت عليهما والتأفف من أوامرهما وقلة التودد إليهما وقلة المراعاة لمشاعرهما، ومن ذلك إذلالهما واحتقارهما وكثرة ذمهما وتمني الخلاص من العيش معهما وإغراء الزوج بعقوقهما، ومن ذلك تصيد الزلات لهما وتضخيم الأخطاء بل والافتراء والكذب عليهما، ومن ذلك الغيرة من الأم ومعاملتها على أنها منافسة للزوجة وشريكة معها في زوجها إلى غير ذلك من أنواع الأذية. وإذا أرجعنا البصر في أسباب ذلك وجدناها ناتجة عن قلة التقوى وسوء التربية وضعف العقل، كذلك تنتج هذه المعاملة عن ضيق العطن وصغر النفس، فالنفوس تختلف سعة وضيقة كما تختلف الحجر والمنازل والأماكن سعة وضيقة. فمن الناس من تضيق نفسه حتى تكون كسم الخياط، ومنهم من تتسع نفسه حتى تشمل العالم وما فيه. فما ثمرة تلك المعاملة من الزوجة؟ إنها تنغص عيشتها وعيشة من تعاشره، فلا الزوجة تسعد ولا زوجها ولا والدا. لهذا كان لزاما على الزوجة العاقلة ذات الدين القويم والخلق الكريم المستقيم التي تريد سعادتها وسعادة زوجها، كان لزاما عليها أن تؤثر زوجها على نفسها، وأن تكرم قرابته، وأن تزيد في إكرام والديه خصوصا أمه. فذلك كله إكرام للزوج وإحسان إليه، كما أن في ذلك إيناسا له وتقوية لرابطة الزوجية وآصرة الرحمة. وإذا كان الزوج أعظم حقا على المرأة من والديها، وإذا كان مأمورا شرعا بحفظ قرابته وأهل ود أبيه تقوية للرابطة الاجتماعية في الأمة، فإن الزوجة مأمورة شرعا بأن تحفظ أهل ود زوجها من باب أولى لتقوية الرابطة الزوجية. ثم إن إكرام الزوجة لوالدي زوجها وهما في سن والديها خلق إسلامي أصيل يدل على نبل النفس وكرم المحتد، ولو لم يأتها من ذلك إلا رضا زوجها وكسب محبة أقاربه والسلامة من الشقاق والمنازعات، زيادة على ما سينالها من دعوات مباركات لو لم يأتها من ذلك إلا ذلك لكان كفاية وزيادة. كما أن على الزوجة ألا تنسى منذ البداية أن هذه المرأة التي تشعر الزوجة أنها منافسة لها في زوجها هي أم ذلك الزوج، وأنه لا يستطيع مهما تبلد فيه الإحساس أن يقبل أي إهانة توجه إليها، فإنها أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر وأمدته بالغذاء من لبنها وأشرقت عليه بعطفها وحنانها ووقفت على الاهتمام به حياتها حتى صار رجلا سويا. كما أن هذه المرأة أم لأولاد تلك الزوجة فهي جدتهم، فارتباطهم بها وثيق، فلا يحسن بالزوجة أن تعامل أم زوجها كضرة لها، لأنها أيضا قد تعاملها كضرة لها. ولكن على الزوجة أن تعامل حماتها كأم لتعاملها حماتها كابنة، وقد يصدر من الأم بعض الجفاء، وما على الابنة إلا التحمل والصبر ابتغاء المثوبة والأجر. فإذا شاع في المنزل والأسرة أدب الإسلام وعرف كل فرد ما له وما عليه سارت الأسرة سيرة رضية وعاشت عيشة هنية في أغلب الأحوال. وعلى الزوجة أن تعلم أن زوجها يحب أهله أكثر من أهله، ولا ينبغي أن تلومه على ذلك، فإن الزوجة أيضا تحب أهلها أكثر من أهل زوجها. وعليه فينبغي عليها أن تحذر أن تطعنه بازدراء أهله أو انتقاصهم أو أذيته فيهم،
فإن ذلك يدعوه إلى النفرة منها والميل عنها. إن تفريط الزوجة في احترام أهل زوجها تفريط في احترام الزوج نفسه، وإذا لم يقابل ذلك بادي الأمر بشيء فلن يسلم حبه للزوجة من الخدش والتكدير. ثم إن الرجل الذي يحب أهله ويبر والديه إنسان فاضل كريم صالح، جدير بأن تحترمه زوجته وأن تجله وأن تؤمل الخير فيه، لأن الرجل الذي لا خير فيه لوالديه لا يكون فيه غالبا خير لزوجة ولا ولد ولا لأحد من الناس. إضافة إلى ذلك، فالزوج مرتبط بأهله ولا بد له منهم ولا فكاك له عنهم. والعرب تقول أنفك منك وإن ذن، أي سال مخاطه، وعيصك منك وإن كان أشبا. والعيص الجماعة من السدر تجتمع في مكان واحد، والأشب شدة التفاف الشجر. أنفك منك وإن ذن، وعيصك منك وإن كان أشبا. وإذا كانت الزوجة راضية عن عقوق الزوج لوالديه وراضية عن معاملته السيئة لهما، فهل ترضى أن تعامل أمها بمثل هذه المعاملة من قبل زوجات إخوتها؟ بل هل ترضى أن تعامل هي بذلك من أزواج أولادها إذا وهن منها العظم واشتعل الرأس شيبا؟ لا يخال زوجة عاقلة ترضى بذلك، فالجزاء إذن من جنس العمل. ولا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سيرة من يسيرها. وأخيرا، فإن موقف الزوجة الصالحة في إعانة زوجها على البر كفيل في كثير من الأحيان بحل المشكلات وتسوية الأزمات وجمع الشمل ورأب الصدع، لأن الوالدين عندما يشهدان الحب الصادق والحنان الفياض من زوجة ابنهما فإنهما يحفظان ذلك. وكثير من الوالدين يحبون زوجات بنيهم كحبهم لبناتهم أو أشد حبا، وما ذلك إلا بتوفيق الله تعالى، ثم بحكمة أولئك الزوجات وحرصهن على حسن المعاملة لوالدي الزوج. ومما يعين الزوجة على التسلل إلى قلوب والدي الزوج زيادة على ما مضى أن تصبر الزوجة على الجفاء، وأن تستحضر الأجر، وأن تنظر في العواقب، ومن ذلك أن تبادرهما بالهدية، وأن تحرص على حسن المحادثة وحسن الاستماع والإنصات لحديثهما، وأن تتلطف في الكلام وإلقاء السلام وحسن التعاهد، ومن ذلك أن توصي زوجها بمراعاة والديه وبأن لا يشعرهما بأن قلبه قد مال عنهما كل الميل إلى زوجته، ومن ذلك أن ترفع الزوجة أكف الضراعة إلى الله جل وعلا كي يعطف قلوب الوالدين إليها وأن يعينها على حسن التعامل معهما. من أخطاء بعض الزوجات قلة المراعاة لمكانة الزوج ووضعه الاجتماعي، فقد يكون الزوج ذا مكانة علمية أو اجتماعية فيحتاج الناس إليه فيقوم باستقبالهم والسعي في حل مشكلاتهم، فتضيق الزوجة ذرعا بكثرة ارتباطاته. وقد يكون الزوج مكبا على القراءة والكتابة لإعداد دروسه أو مقالاته أو بحوثه، فيصعب ذلك على الزوجة وتتبرم منه ومن كتبه ويأكل بعضها بعضا حين تراه داخلا وفي يده كتاب. ولئن كان من حق الزوج أن يخصص لها الزوج وقتا ليؤنسها ويأنس بها، فليس من حقها أن تنكر عليه قيامه بواجبه الاجتماعي أو العلمي، أو أن تظهر السخط وتصب جام الغضب عليه إذا قام بعمل يرتاح إليه وتطمئن به نفسه ويدعو إليه الواجب المتحتم في حقه لأمته. فهذا الوصف وصف من لا ورع لها، ذلك أن المرأة الصالحة هي العقود على زوجها بالنفع. فمن حق الزوج إذن أن تدع له زوجته وقتا يفرغ فيه نفسه وفكره لأمته، وأن تحتسب بعده عنها وتقصيره في بعض حقها، فإن كان عالما أو طالب علم تركت له وقتا يقرأ فيه أو يكتب أو يصنف، وإذا كان ذا مكانة تحتم عليه أن يقابل الناس ويسعى في بذل رأيه وبذل جاهه ووقته لهم عانته على ذلك وتغاضت عن بعض حقوقها. وإن كان عابدا مقبلا على ربه تركت له وقتا يؤدي فيه العبادة بخشوع وحضور قلب. إن اللذة التي يجدها العابد في خلوته، والعالم في بحثه وقراءته، والمتأمل في هدأته، والكريم في بدله للناس وخدمته، إن هذه اللذة لا تعدلها في الحياة لذة. وقد لا تشعر الزوجة بهذه اللذة فلا تفهم لها معنى، بل قد تؤول ذلك على معنى الكره لها أو البعد عنها، وهي في ذلك متجنية عليه وعلى نفسها. فإن أبت إلا أن تكدر عليه صفوه وهدوءه ولذته الروحية، فقد تسببت في كراهيته جو المنزل، وألجأته إلى أن يفر إلى مكان يسلم فيه من مضايقتها وإزعاجها. وقد تمتد النفرة من البيت إلى النفرة من الزوجة، فلا يكاد يطيق رؤيتها، ومن ثم تكون الكارثة على الزوجة وزوجها والبيت أجمعه. ولا يعني ذلك أن يتمادى الزوج في التقصير في حق الزوجة، بل عليه أن يقوم بحقها وأن يعتذر لها إذا قصر، وأن يذكرها بالأجر المترتب على صبرها. من أخطاء بعض الزوجات قلة إعانة الزوج على البر والتقوى، وهذا قريب مما مضى ذكره وإكمال له. فمن الزوجات من تكون فتنة لزوجها، حيث تصده عن طلب العلم وتعوقه عن السعي للمعالي، فإذا هم بنفقة خذلته، وإذا أراد الذهاب إلى دعوة وقفت في سبيله، فلا هم لها من زوجها سوى إشباع رغباتها وتلبية طلباتها، ولو كان ذلك على حساب تضييع شيء من واجبات الزوج. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والشكوى من تخذيل الزوجات قديمة، فكثيرا ما تثني الزوجة ذا الهمة عن مراده، وكم عانى الكرام والشجعان من ذلك. فهذا أحدهم يقول مبينا عاقبته عندما أطاع زوجته في الشهوات: أطعت العرس في الشهوات حتى عادتني عسيفا عبد عبدي، إذا ما جئتها قد بعت عفقا تعانق أو تقبل أو تفدي. والعرس الزوجة: أطعت العرس في الشهوات حتى عادتني عسيفا عبد عبدي، إذا ما جئتها قد بعت عذقا تعانق أو تقبل أو تفدي. لهذا لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون عقبة في طريق زوجها فتصده عن القيام بطاعة ربه والدعوة إلى سبيل الله تعالى والمسارعة في الخيرات والتنافس في أبواب المكرمات، بل عليها أن تعينه على ذلك استجابة لأمر الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتتحمل عنه مسؤولية المنزل وتعنى بتربية أولادها وتضحي بشيء من راحتها، فذلك دليل نبلها وقوة دينها وكرم أخلاقها. بل إن نجاح الزوج في الحقيقة نجاح للزوجة نفسها، لهذا يقال: وراء كل عظيم امرأة، ورحم الله الرافعي إذ يقول: ومهما تبلغ المرأة من العلم فالرجل أعظم منها بأنه رجل، ولكن المرأة حق المرأة هي تلك التي خلقت لتكون للرجل مادة الفضيلة والصبر والإيمان، فتكون له وحياً وإلهاماً وعزاءً وقوة، أي زيادةً في سروره ونقصاً من آلامه. ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا بشيء واحد، هو صفاتها التي تجعل رجلها أعظم منها. ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا بشيء واحد، هو صفاتها التي تجعل رجلها أعظم منها. وقال رحمه الله: فأكبر الشأن هو للمرأة التي تجعل الإنسان كبيراً في إنسانيته، التي تجعله كبيراً في حيوانيته. فلو كانت هذه الثانية التي يصطلح الناس على وصفها بالجمال فهي القبيحة للجميلة، إذ يجب على المؤمن الصحيح الإيمان أن يعيش فيما يصلح به الناس لا فيما يصطلح عليه الناس. فعلى الزوجة العاقلة أن تتذكر ما آل إليه المسلمون من تفرقهم وتشتت كلمتهم وانصباب الفتن والمصائب عليهم. عليها أن تتذكر شوع الجهل والفقر في صفوفهم وركون أكثرهم إلى دنياهم وأهوائهم غير مبالين بسوء العاقبة التي تنتج عن هذه الحال المتردية. فهل تستشعر الزوجة مسؤوليتها؟ وهل تستحضر عظم الأمانة الملقاة على عاتقها؟ وهل يكون موقفها في مثل هذه الحال تثبيت الزوج وحثه على طاعة ربه والقيام بأنواع القربات والتضلع بأعباء الدعوة إلى الله تعالى، أم يكون موقفها تثبيطه وإخلاده إلى الأرض من أجل أن يرضي شهواتها وأن يلبي رغباتها؟ إن اختارت الأولى فطوبى لها، وإن كانت الثانية فما أخسر صفقتها وما أسوأ عاقبتها. ولكن ذات الدين تأبى الخسارة حين توضع الموازين بين يدي رب العالمين، فلا ترضى لنفسها ولا لزوجها بالدون، ولا ترضى إلا بالثبات على الدين والتواصي مع الزوج على ذلك، فلها أسوة وسلف صالح في ذلك. فهذه أمنا هاجر، أم إسماعيل عليه السلام، لما تركها إبراهيم الخليل ووليدها في أرض قفراء لا طعام فيها ولا ماء ولا أنيس ولا سمير، وانطلق مجيبا أمر ربه، تبعته هاجر وقالت له: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء؟ قالت ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليه، فقالت: آه، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. أخرجه البخاري. وهذه أمنا، أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، الصالحة الناصحة الصادقة العاقلة رضي الله عنها، حين أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده راجعا من غار حراء في ساعة هو في أشد الحاجة إلى من يسليه ويهدئ من روعه، وذلك حين نزل عليه جبريل بالحق من ربه، أتاها صلى الله عليه وسلم وقال لها: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت رضي الله عنها مثبتة ومسلية: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. فمضى يخف إلى خديجة زوجه مترقبا في حيرة الوجلان، فإذا به يجد السعادة والرضا وتقر من تطمينها العينان. تالله لا يخزيك يا علم التقى، يا واصل الأرحام والجيران، يا مسعف الفقراء في آلامها، ويا مكرم الأيتام والضيفان، يا ماسح العبرات من آماقها، ومخفف الآلام والأشجان. فكأنما كلماتها في لينها شهد، وفي التأثير سحر بيان. ولا يعزب أبدا عن بال الزوجة الصالحة أن لتعاون الزوجين على البر والتقوى آثارا عظيمة وثمرات جليلة تعود عليهما وعلى ذويهما في الحاضر وفي المستقبل، بأشهى الثمرات وأطيب النتائج. فأما في الحاضر فإن شيوع هذه الروح في المنزل سبب لنزول الرحمة وغشيان السكينة ودوام الألفة والمحبة، كما أن ذلك يؤدي إلى صلاح الأولاد وحبهم لله وتعظيمهم لشعائره وسهولة انقيادهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه. وأما في المستقبل فإن صلاح الآباء يدرك الأولاد، فهذا الخضر لما بنى الجدار متبرعا يساعده الكليم موسى عليه السلام، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. ثم إن الزوجين إذا فارق الدنيا على الإيمان والتقوى جمعهما الله في جنته ونفعهما بدعاء أولادهما الصالحين. ومن أخطاء بعض الزوجات إرهاق الزوج بكثرة الطلبات، فمن الزوجات من ترهق زوجها بكثرة الطلبات دونما مراعاة لأوضاعه المالية، فهي تريد أن تلبس كما تلبس صديقتها فلانة أو قريبتها فلانة، وتريد أن تستكثر من الزينة والأثاث كما استكثر آل فلان وآل فلان. ثم إن المناسبات كثيرة جدا، فكل مناسبة زواج لها لبوسها الخاص الجديد، وكلما تغيرت الأزياء وجب ملاحقة الجديد منها، وكلما رزقت قريبة أو صديقة بمولود بادرت إلى الهدية الباهظة الثمن، وكلما تزوج قريب لها سارعت إلى الإهداء إلى زوجته. ثم إنها تنظر إلى الطبقات الثرية من الناس فتجتهد في محاكاتها في الترف ومظاهر الأبهة، وإذا سارت على هذه الطريقة فلا بد لها من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن تجد من الزوج غفلة أو ضعف إرادة فترهقه بما تقترحه من النفقات إرهاقا، وتذهب ماء وجهه بذل الدين، فمن ينفق من غير سعة مصيره الفاقة والإفلاس وذهاب ماء الوجه. الحالة الثانية أن يحزم الزوج أمره وأن يحتمل الخصام معه ليحافظ على كرامته بين الناس، فتبقى الزوجة مع زوجها الحازم في حالة ترى أنها مبتلاة به، لأنه لم يسر معها على مقتضى تحقيق رغباتها. وماذا ترى في عيشة صاحبين يعتقد أحدهما أن صحبته للآخر جرت عليه شقاءً وكدراً؟ فهل يقطعان مسافة الحياة في شيء من الراحة والصفاء؟ إن هذا المرض المتفشي في بعض النساء قد يكون أحد الأسباب التي صرفت بعض الشبان عن الزواج، لأن الشاب يخشى أن يبتلى بزوجة تتعدى بمطالبها وما تشتهيه نفسها حدود المعروف، فإما أن ترهقه عسرا، وإما أن تسل ثوبها من ثوبه جانحة للفراق، وإما أن تبقى معه على غير مودة خالصة. ولا ينكر في هذا السياق أن بعض الأزواج يبخلون بالإنفاق على زوجاتهم مع القدرة واليسار، فليس الحديث هاهنا عن مثل هؤلاء. والإسلام قد أعطى الحق للمرأة التي يمتنع زوجها عن الإنفاق عليها بما تحتاج إليه من ثياب وطعام يليق به، وهو قادر، الإسلام أعطاها الحق أن تأخذ من ماله بغير إذنه لأن نفقتها واجبة. قال ابن قدامة رحمه الله: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. وقال السرخسي رحمه الله: يفرض بمقدار ما تقع به الكفاية، ويعتبر المعروف في ذلك، وهو فوق التقتير ودون الإسراف. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أما إذا كان امتناع الزوج عن الإنفاق فيما يكون سرفاً وتبذيراً، أو فيما هو إرهاق له بما لا يحتمله، فليس من حق الزوجة أن تعرضه وتعرض بيتها للفقر والمذلة. فخلاصة القول أن على الزوجة أن تقدر طاقة زوجها، فلا ترهقه من أمره عسرا، ولا تهدر ماله أشرا وبطرا، ولا تثقل كاهله بكثرة متطلباتها، خصوصا ما ليس بضرورة، لأن ذلك يشق عليه ويؤلمه فلا يستطيع تحقيق هذه المطالب. ويعز عليه أن يظهر أمامها بمظهر العاجز الذي لا يستطيع تنفيذ ما تطلب. فما أجمل الزوجة التي تصحب زوجها بالقناعة، فلا تتطلع إلى غيرها، ولا تمد عينها إلى محاكاة أترابها في اقتناء الكماليات، بل عليها أن تحفظ على زوجها كرامته، وأن تتأسى بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فقد كانت حالتهن كفافا، وربما خلت بيوتهن من الطعام. وإذا لم تسعدها الحال في مجاملة الأقارب والمعارف في نحو الهدية وغيرها، فليسعدها النطق بالكلمات الطيبة والرسالة المعبرة والتهنئة الرقيقة، فربما كان ذلك أوقع أثرا من هدية يصحبها الفخر والزهو، وربما المن والأذى والإدلال. وكما أن عند غيرها ما ليس عندها، فقد يكون عندها ما ليس عند غيرها، فحري بها أن توسع نظرتها وألا تقتصر على مجرد الأمور الظاهرة وحدها. ومن أخطاء بعض الزوجات إقلاق الزوج بكثرة الارتباطات، فمن الزوجات من هي كثيرة الارتباطات فلا تكاد تمر مناسبة لأقاربها أو صديقاتها إلا وتبادر إلى المشاركة فيها، فهذا زواج لقريب أو قريبة، وهذه زيارة لصديقة أو أقارب، وهذه عيادة لمريضة، وهذه فرصة لاجتماع الجيران والصديقات، وهذه حفلة بمناسبة نجاح فلان أو فلانة، وهذه تهنئة بالمولود الجديد، وهذه زورة لآل فلان بمناسبة سكناهم في البيت الجديد، وهذه استزارة لآل فلان وفلان، وهكذا. ثم إذا لم تذهب إليهم أشغلت الهاتف بمكالماتها التي قد تستمر مدة طويلة، فيترتب على ذلك إهمال المنزل وإضاعة الأولاد والتقصير في حق الزوج. إن الزوجة ليس بحاجة إلى زوجة ذات علاقات اجتماعية بقدر ما هو بحاجة إلى زوجة تأنس به ويأنس بها، وتقوم على بيته وترعى أولاده، ولا يعني ذلك أن تنقطع الزوجة عن الناس البتة، فلا تصل أرحامها ولا تواصل أخواتها أو صديقاتها، ولكن المقصود لزوم الاعتدال في علاقاتها، وإذا تعارض شيء من ذلك مع مصلحة الزوج أو البيت يرمى به عرض الحائط. ومن أخطاء بعض الزوجات النشوز والتمرد على الزوج، والنشوز هو الارتفاع، والمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، المخالفة لأمره، الخارجة عن طاعته، التي لم ترضى بالمنزلة التي وضعها الله فيها، فلم تسلم لقوامة الرجل عليها. وللنشوز صور كثيرة يجمعها معصية الزوج والخروج عن طاعته، وأنواع النشوز كثيرة لا تدخل تحت الحصر، ولكن بعضها مما تعم به البلوى ويعظم به الخطر. فمن ذلك ما يلي: الامتناع على الزوج إذا دعا إلى الفراش، وهذا من أعظم النشوز. ومن أنواع النشوز خيانتها للزوج في نفسها، وذلك من خلال إقامة علاقات محرمة مع شخص أجنبي، ومنها إدخال من لا يرضى الزوج إدخاله إلى بيته سواء بحضوره أو في غيبته، ومنها تقصيرها في خدمته، ومنها تلاعبها في أمواله وصرفها في غير المعروف. ومن صور النشوز إيذاؤه بسيء القول وسبه وشتمه، وخروجها من بيته بغير إذنه، وإفشاؤها لسره، وهتكها لستره. فهذه بعض صور النشوز وأنواعه. قال ابن قدامة رحمه الله: معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع أو المرتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته، فمتى ظهرت منها أمارات النشوز كأن تتثاقل وأن تدافع إذا دعاها، وكألا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة، فإنه يعظها فيخوفها الله تعالى. وأذكر ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة، وما يباح له من هجرها وضربها. فعلى المسلمة أن تحذر من معصية الزوج والنشوز عليه فإن ذلك إثم كبير وذنب عظيم، ويعظم الخطب إذا كان زوجها صالحا تقيا نقيا غير مقصر في حقها ولا ظالم لها. ثم إذا كان مقصرا فعليها أن تأخذ حقها منه بالمعروف لا بالنشوز والمعصية والاستكبار عليه. وعليها أن تعلم أن لله حدودا، من تعداها فقد ظلم نفسه وعرضها لسخط الله وعقوبته. وقيام المرأة بحق زوجها يعد من إقامة حدود الله، والزوجة الصالحة حافظة لحدود الله، وهذه هي التي ترجى لها النجاة يوم العرض الأكبر على الله. أما المرأة الناشز فهي متعدية لحدود الله، ظالمة لنفسها، مستحقة للعقوبة من ربها. وقد جاءت الأخبار الدالة على عظم خطيئتها وسوء عاقبتها، فمن ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني، وهو حديث صحيح. كذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، أي حتى ترجع إلى طاعته. اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم، وهو حديث حسن وأصله عند الترمذي وابن ماجه. ومن أخطاء بعض الزوجات الامتناع على الزوج إذا دعاها للفراش، فمن النساء من تتأبى على زوجها إذا دعاها للفراش، إما بحجة أنها مرهقة أو أنها تريد مشاكسته وإغضابه، أو لجهلها وقلة اكتراثها. ومنهن من إذا آنست من زوجها رغبة وهي لا ترغب في ذلك أظهرت التأوه والإعياء والتشاغل حتى يصرف الزوج نظره عنه، وما علمت أنها قد حرمت زوجها من أعظم حقوقه وعرضت نفسها للوعيد الشديد. لأن من أعظم غايات النكاح أن يعف الرجل نفسه ويقيها مهالك الشهوة ومعاطبها. فإذا دعا امرأته لقضاء وطره فامتنعت عليه، كان امتناعها متنافيا مع هذه الغاية، معرضا الزوج للوقوع في الحرام. فلذلك كان فرضا عليه أن تأتيه إذا دعاها للفراش في أي ساعة من ليل أو نهار، فطاعته في ذلك من أوجب الواجبات، ومعصيته من أكبر المعاصي والزلات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. قال الشوكاني رحمه الله: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا، لقوله حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيقول الشوكاني: ظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلة لقوله حتى تصبح، وكأن السر فيه تأكيد ذلك، لأنه يجوز لها الامتناع في النهار، وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم في الصحيح. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتجبه وإن كانت على التنور، فإذا كان لا يسعها مخالفة زوجها والامتناع عنه وهي على هذه الحال، فكيف يسعها مخالفته فيما سوى ذلك من الأحوال؟ على أنه يحسن بالزوج أن يقدر أحوال زوجته، فقد تكون مريضة وقد تكون مجهدة أكثر من اللازم إلى غير ذلك مما يعتريها، فذلك من حسن المعاشرة ومن جميل المروءات. ومن أخطاء بعض الزوجات التقصير في خدمة الزوج، فمن الزوجات من تقصر في خدمة زوجها فلا تقوم بقضاء حاجاته من نحو صناعة المأكل والمشرب وغسيل الثياب ونحو ذلك، ولا تقوم برعاية المنزل والعناية بنظافته، ولا تقوم بإعداد ما يلزم لضيوف الزوج، أو أنها تقوم بتلك الأعمال بتثاقل وبرود وقلة اهتمام، مما يضطر الزوج إلى أن يتناول طعامه خارج المنزل، وإلى إرسال ثيابه إلى من يقوم بغسلها، أو إلى إكرام ضيوفه خارج المنزل، أو الإتيان بما يلزم الضيوف من خارج المنزل، أو أن يقوم هو بتلك الأعمال. والسبب في ذلك تقصير الزوجة وتكاسلها لا غير. ولو كان السبب كثرة مشاغل الزوجة في منزلها، أو كان السبب إرهاقها بكثرة الولائم، أو كان السبب عنايتها بالأولاد، أو كان ذلك التقصير عارضاً، لهان الخطب. أما أن يكون هذا دأبها وديدنها دون سبب معقول فتلك هي المصيبة، وهذا الصنيع من الزوجة خطأ وتقصير. ذلك أن خدمة الزوج من نحو صناعة الطعام وغسيل الثياب وتنظيف المنزل ونحو ذلك حق على الزوجة، وهذا من الحق الواجب على القول الصحيح. والحجة في ذلك ما جاء في حديث عمة حسين بن محصن حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوا إلا ما عجزت عنه، أي ما أقصر إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، إنما هو جنتك ونارك. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومما يبين عظم حق الزوج قوله صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر من خراه صديداً أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه. أخرجه البزار وابن أبي شيبة، وقال الألباني: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بنحوه أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث معاذ رضي الله عنه بإسناد صحيح. ومما يدل أيضا على وجوب خدمة الزوج قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنه. متفق عليه. وهذه الرعاية عامة للزوج في جميع أحواله من غير استثناء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه ومثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كضعف من قال لا تجب عليه العشرة والوطأ، فإن هذا ليس معاشرة بالمعروف. وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله تعالى بكلامه، وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، أما هذا فمن المنكر، والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله تعالى نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابل استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلية. وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة رضي الله عنها كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا. ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له لا خدمة عليها، وهذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. وقال رحمه الله: ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين، يعني فاطمة رضي الله عنها، كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها، أي لم يزل شكواها. إذا كان الأمر كذلك، فإنه يجدر بالزوجة العاقلة أن تقوم على خدمة زوجها بنفس راضية، فتقوم على رعاية منزله والعناية بأولاده وتوفير كافة سبل الراحة له وإعداد ما يناسبه من المطاعم وغسل ثيابه وكيها، حتى تكسب رضا ربها وحب زوجها. ولتعلم أنها معانة ومسددة من الله إذا هي أخلصت النية وأحسنت العمل. ومع ما تقرر من وجوب قيام المرأة بخدمة زوجها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإنه ليس للزوج أن يكلفها ما لا تطيق، بل عليه أن يرفق بها وأن يعينها على شؤون بيتها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، تعني خدمتهم، ف فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وفي رواية أخرى أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته، وإذا لم يقم الزوج بذلك فلا أقل من أن يسمع زوجته كلمة ثناء وأن يريها ابتسامة رضا، فهذا أقل ما يمكن أن يبذل إذا لم يقم هو بالإعانة بقوته ومجهوده. والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.